المسألة السادسة، الرواية التي فيها وعفروه الثامنة بالتراب تقتضي زيادة مرة ثامنة ظاهرا، في رواية وعفروه الثامنة بالتراب، وبه قال الحسن البصري وقيل لم يقل به غيره، ولعله المراد بذلك من المتقدمين. والحديث قوي فيه، ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه. يبقى رواية عفروه الثامنة بالتراب تقتضي زيادة مرة ثامنة، وبه قال الحسن البصري وقيل لم يقل به غيره، لكن الواقع أنه قال به غيره، لأنه قال ولعله المراد بذلك من المتقدمين، يعني لم يقل بذلك غيره من المتقدمين، لكن هناك من المتأخرين عنهم، عن هؤلاء، عن جيل يعني الحسن البصري اللي هو جيل التابعين، قال هناك من قال بالتتريب زي الإمام، ذكر زي الإمام أحمد عنده الوجوب في غسل الثامنة بالتراب. يبقى هنا لم يقل به غيره المقصود به من المتقدمين. وطبعا في النهاية الحديث لما يقول وعفروه الثامنة بالتراب يبقى ده يدل على قوة الحديث، في نص على الثامنة، يبقى هذا يدل على أنه لابد من غسله من الثامنة بالتراب. وقال والحديث قوي فيه، يعني نص الحديث قوي في المطالبة بالثامنة بالتراب، ولم من لم يقل به احتاج إلى تأويل بوجه فيه استكرار. الذي لم يقل بالثامنة بالتتريب في الثامنة، يحتاج طبعا إلى تأويل، يعني وعفروا الثامنة بالتراب إلى تأويل، والتأويل هنا هيبقى مستبعد وفيه استكراه، لن يكون تأويلا دقيقا. المسألة السابعة، قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوه سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب، قد يدل لما قاله بعض أصحاب الشافعي أنه لا يكتفي بذر التراب على المحل، بل لابد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل، يعني هنا الغسل وارد في التراب، يبقى التراب لازم هو الآخر يوضع بشكل يصل إلى جميع، مش مجرد ذر كده، أخذ بالك، وعاوز يقول لك التراب يصيب جميع أنحاء الإناء، لأنه جعل بيقول اغسلوه وبعدين ضمن الغسل التراب، يبقى تغسله بالتراب، يعني تغسل بالتراب، مش خدت بالك هذا هو. يبقى اهو، قد يدل لما قاله بعض أصحاب الشافعي أنه لا يكتفي بذر التراب على المحل، بل لابد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل. يقول ووجه الاستدلال أنه جعل مرة التتريب داخل في قسم مسمى الغسلات. شوف، جعل مرة، أنه جعل مرة التتريب، شكلها اضبطها. ووجه الاستدلال أنه جعل مرة التتريب داخلة في قسم مسمى الغسلات، يبقى التتريب ضمن الغسلات، يبقى إذن لازم بهذا الشكل الذي أخذناه. ووجه الاستدلال أنه جعل مرة التتريب داخلة في قسم مسمى الغسلات، وذر التراب على المحل لا يسمى غسلا، وهذا ممكن، وفيه احتمال، لأنه إذا ذر التراب على المحل وأتبعه بالماء يصح أن يقال غسل بالتراب، لو ذر ورح حطت عليه مية يصح، ولابد من مثل هذا في أمره صلى الله عليه وسلم في غسل الميت بماء وسدر عند من يرى أن الماء المتغير بالطاهر غير طهور. وإن جرى على ظاهر الحديث في الاكتفاء بغسلة واحدة إذ بها يحصل مسمى الغسل، وهذا جيد. يقول إلا أن قوله وعفروه قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب على المحل، فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة فقد ثبت ما قالوه، ولكن لفظة التعفير حينئذ تنطلق على ذر التراب على المحل وعلى إيصاله بالماء إليه، والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة إذ دل على خلطه بالماء وإيصاله إلى المحل، فذلك أمر زائد على مطلق التعفير على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم التعفير للصورتين معا، أعني ذر التراب وإيصاله بالماء. يعني إما أن أنت المية تحط التراب في المية وتغسل، وإما تزر التراب وبعدين تضع الماء وراء، المهم أنه يحصل الغسل بالتراب. طيب المسألة الثامنة، ده مقتضى الكلام، هو عاوز يجعل التراب فاعل في الإناء بشكل الغسل بطريقة الغسل، فأنت عشان تخلي التراب يمر على جميع أنحاء الإناء، استزر التراب طبعا بيتناثر فلا يصل إلى جميع أجزاء الإناء، لو زرته كده شوية تراب حطتهم كده هيبقى فيه هنا وهنا هنا، بس ليس كل أنحاء الإناء فيها تراب، لكن لما تخلطه بالماء وتغسل ممكن يصل إلى جميع أنحاء، أو تزر وتضع الماء فينتشر، يعني يحصل نوع من الانتشار في جميع أنحاء الإناء، واخد بالك؟ لكن زر التراب وبس، هنا هي دي النقطة اللي بيتكلم فيها، هو يريد أن يجعل التراب يعني يأخذ صفة الغسل فيغسل به الإناء ليس مجرد زر للتراب. المسألة الثامنة، الحديث عام في جميع الكلاب، وفي مذهب مالك قول بتخصيصه عن المنهي عن اتخاذه. وفي مذهب مالك قول بتخصيصه بالمنهي عن، يعني في قول عند مالك انه الحالة دي فقط اللي هي غسل الإناء سبعا، وكل اللي احنا بنقوله ده خاص بالكلب المنهي عن اتخاذه، اما لو كان كلب مثلا حراسة من الكلاب التي يجوز اتخاذها، احنا عارفين ان زي كلب الحراسة مثلا ده عنده مش وارد فيه كل الكلام ده. قال والأقرب العموم، ده كلام دقيق، لان الالف واللام اذا لم يقم دليل على صرفها الى المعهود المعين فالظاهر كونها للعموم، مفيش دليل هنا ان الالف واللام عهدية تختص بنوع معين يعني من الكلاب، لا دي لا ليست عهدية يشار بها الى كلاب معينة، والالف واللام لما عندما لا تكون عهدية يعني لم يشار بها الى كلاب معينة تكون للايه؟ للعموم، فالظاهر كونها للعموم. ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهره، فإنهم نهوا عن اتخاذ الكلاب إلا لوجوه مخصوصة، والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي في اتخاذ ما منع من اتخاذه. يعني في واحد ممكن يحتج يقول لك لا برضو الإمام مالك أو مذهب الإمام مالك له وجهة نظر في هذا الأمر، أنه يعني هنا التطهير ده في قدر من العقوبة لأنه اتخذ كلبا منهيا عنه، يبقى يليق بهذا الكلب المنهي عنه أن تدخل في عملية التطهير هذه اللي فيها قدر طبعا من المشقة برضو أكيد، يعني أنت هتجيب تراب بقى ومية لازم هتتعب شوية عشان تقعد تطهر، مش هتروح حطه في المية وخلاص فين التراب، والتراب ده هتحطه بالطريقة اللي قلناها وكذا وكذا، إذن هي يعني فهو يقول لك ده يليق على اعتبار ان ايه، لو تصورنا يعني انه هذا فيه قدر من العقوبة في مقابل ان انت اتخذت كلبا منهيا عنه. واما من اتخذ ما ابيح له اتخاذه فإيجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرج. وفي المقابل اللي انت يعني جاز لك اتخاذه وهو كلب غريبا سيكون مخالطا لك يعني في كل أوقاتك، لو انت في كل ما يحط فمه في الإناء وكده تغسل يعني سيكون في ذلك في نوع من العسر والمشقة، ولذلك برضو تمشيا يعني احنا في ماشيين يعني فبالتالي لا يناسبه سيحصل عسر وحرج ولا يناسبه الإذن والإباحة في الاتخاذ، وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند النهي. يبقى دي وجهة نظر بعض أصحاب الإمام مالك إن هو فقط المنهي عن اتخاذه، وهذه ممكن زي بيقول تتمشى على أساس إن هذه عقوبة للذي اتخذ كلبا منهيا عنه، وفي نفس الوقت اللي اتخذ كلب ليس منهيا عنه سيكون له مخالطا، وبالتالي سيكون هناك عسر ومشقة في إيه في الغسل في تلك الحالة. لكن رجع الإمام ابن دقيق العيد وقال إيه، وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند النهي. هذه القرينة غير موجودة، يعني ما حدش ربط الأمر بهذا الشكل، لا توجد هذه القرينة اللي بتربط الأمر بحالة العقوبة والمشقة والعسر. فبالتالي يلزم أنه هذه القرينة تكون موجودة عند النهي. عند النهي إيه؟ عند النهي من اتخاذ بعض الكلاب أو من اتخاذ الكلب. فكان كان 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 الطبيعي إن القرينة دي تظهر عند النهي عن اتخاذ الكلب، يقول لك يعني ينهى عن اتخاذ الكلب واخد بالك، ويقول إنه اللي هيتخذه يغسل 7 مرات بالتراب. كانت القرينة لابد تظهر، لأنه يعني انت واخد بالك لما يكون في نهي غالبا النهي يأتي وراءه على طول ايه العقوبة، لا تفعل كذا واخد بالك، فإن فعلت كذا سيحصل كذا وكذا او عقوبتك كذا، مش كده؟ دائما غالبا العقوبة بتبقى مرتبطة بالنهي، لا تفعل كذا وإلا أصابك كذا. فهو بيقول هنا لا، القرينة دي من الصعب مد عليها، ومن الصعب التمشي مع هذا، لأنه لو كانت القرينة هنا قرينة العقوبة موجودة لكانت ذكرت أثناء النهي عن اتخاذ الكلب. المسألة 9، الإناء عام بالنسبة إلى كل إناء، والأمر بغسله للنجاسة إذا ثبت ذلك يقتضي تنجيس ما فيه فيقتضي المنع من استعماله. وفي مذهب مالك قول أن ذلك يختص بالماء، هنا مسألة الماء اللي في الإناء والإناء نفسه. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، يعني في الماء اللي ما هو الإناء ده، الكلام أغلبه هنا أن الإناء ده في ماء، يعني إناء ماء، يعني لأن الإناء هنا هو المقصود به بالدرجة الأولى الإناء الذي تضع فيه ماء. فهل يؤدي هذا إلى تنجيس الإناء؟ يعني الإناء اتنجس طب والإناء؟ هذا هو السؤال. فبيقول الإناء عام بالنسبة إلى كل إناء، والأمر بغسله للنجاسة إذا ثبت ذلك يقتضي تنجيس ما فيه فيقتضي المنع من استعمال الإناء. يبقى الإناء هو الآخر سيتنجس، وما فيه يعني ما هو داخل الإناء سيتنجس، وبالتالي سيتنجس الإناء. وفي مذهب مالك قول أن ذلك يختص بالماء، الماء فقط ليتنجس لكن الإناء لم يتنجس، وأن الطعام الذي ولغ فيه الكلب لا يراق ولا يجتنب. ده حتى الطعام يعني الماء فقط، يعني إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، خصص الإمام مالك الولوغ هنا في المية في الماء فقط. فلو ولغ الكلب في طعام، يعني في شيء جامد طعام، أو في أو 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 أو, 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 أو الإناء نفسه هو الآخر أيضا، هو كمان مش هيكون إيه نجس. وفي مذهب مالك أخوال بقى طبعا المذاهب، وكل واحد بيبقى ليه رأيه في الموضوع فبيذكره يعني. وفي مذهب مالك قول أن ذلك يختص بالماء، وأن الطعام الذي ولغ فيه الكلب لا يراق ولا يجتنب، وقد ورد الأمر بالإراقة مطلقا في بعض الروايات الصحيحة. المسألة 10، أنا يعني شوفوا بالشكل ده والكلام ده بقى يبقى محدش بقى يجيب كلب بقى خالص بقى، يعني كده يعني استحسن البعد عن الكلاب تماما زي ما انت شايف. الأفضل البعد عن الكلاب إلا إذا كان كلب له وظيفة، إلا إذا كان له وظيفة. يعني عندك في مذاهب دقيقة في الموضوع بتفرق واخد بالك، فيعني بالمنطق الفكاهي ابعد عن الكلاب خالص أصلا واخلص من الموضوع ده. طيب لكن تفصيلات الفقهاء محفوظة طبعا، طبعا واجتهاداتهم دي اجتهاداتهم محفوظة وقيمتها معلومة طبعا عند الجميع، يعني لان دي امور اجتهادية فعلوها بناء على امر اجتهادي شرعي، وبالتالي لهم التقدير الكامل مننا يعني. طيب المسألة العاشرة، ظاهر الامر الوجوب. هنا لم نتحدث عن هذه المسألة، هل هنا الوجوب ولا الاستحباب؟ طبعا الاصل في الامر، انتوا عارفين القاعدة، الاصل في الامر الوجوب، يبقى ظاهر الامر الوجوب. وفي مذهب مالك قول انه للند. واضح الامام مالك دايما بيميل للتخفيف عموما في موضوع الكلب، عموما هو مايل للتخفيف. وكأنه لما اعتقد طهارة الكلب بالدليل الذي دله على ذلك جعل ذلك قرينة صارفة للامر عن ظاهره من الوجوب الى الند، والامر قد يصرف عن ظاهره لدليل. المسألة العاشرة، قوله بالتراب يقضي تعينه. هنا بقى في التراب، بقى في خصوص التراب بقى، هل في شيء يمكن ان اغسل به يقوم بمهمة التراب، يكون بديلا للتراب؟ خاصة في عصرنا ده في وسائل كتيرة للتنظيف ظهرت، هل ممكن تحل محل التراب؟ هذا هو السؤال. فبيقول قوله بالتراب يقضي تعينه، يعني لازم يكون التراب. وفي مذهب الشافعي قول أو وجه أن الصابون والأشنان والغسلة التامة تقوم مقام التراب. الصابون والأشنان، الأشنان دي مادة حريفة بتطهر بها الأشياء، بناء على أن مقصود بناء، فأجازوا الصابون والإشنان والغسلة السامنة مقام التراب بناء على أن المقصود بالتراب زيادة التنظيف، وأن الصابون والأشنان يقومان مقامه في ذلك. قال الإمام ابن دقيق العيد وهذا عندنا ضعيف. يبقى ده قول داخل المذهب أو وجه داخل المذهب الشافعي، لكن ابن دقيق العيد ضعف هذا القول، يقول وهذا عندنا ضعيف، لأن النص إذا ورد بشيء معين، شوف قواعد هيبقى هتجيلك طفان من القواعد دلوقتي، ما شاء الله ابن دقيق العيد الخلفية عنده القاعدية في الأصول حاضرة وحية أثناء الاستنباط، شوف هتجيلك دلوقتي إيه طفان يعني من القواعد ورا بعضها، تك تك تك، خد انت استلم بقى. شوف بقى إيه، لأن النص إذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النص واطراح خصوص المعين فيه. يبقى النص ورد بشيء يختص بشيء معين، احتمل معنى يختص بذلك الشيء، ما ينفعش تلغي النص. طب إيه الشيء ده اللي اختص به التراب؟ هيقول والأمر بالتراب وإن كان محتملا لما ذكروه وهو زيادة التنظيف، اللي قاس الصابون والإشنان والغسلة السامنة على التراب قلنا قاسها على أساس إيه؟ قال إن العلة في التراب زيادة التنظيف. طيب الصابون والإشنان والغسلة السامنة فيهم زيادة التنظيف، يبقى نقيس هذا على هذا ونجعل هذا يحل محل هذا. الصحيح وإن كان الأمر بالتراب محتمل لما ذكروه وهو زيادة التنظيف، لكن لا نجزم بتعيين ذلك المعنى، لا نستطيع الجزم بذلك المعنى إن التراب من أجل زيادة التنظيف، لا نستطيع الجزم بهذه العلة أو هذا المعنى، فإنه يزاحمه معنى آخر وهو الجمع بين مطهرين، أعني الماء والتراب، وهذا المعنى مفقود في الصابون والأشنان. لا هو هنا المقصود هنا قال لك الجمع بين مطهر الماء والتراب، وهذا المعنى مفقود في الصابون والأشنان. وأيضا فإن هذه المعاني المستنبطة، شوف قاعدة تانية، هو ما أنا بقول لك تفهم من القواعد ده، ثلاث قواعد ورا بعض. القاعدة الأولى النص إذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النص واطراح خصوص المعين فيه، هذه القاعدة الأولانية، وذكر السبب في التراب وبين دفتر. أيوة أيضا أدي القاعدة رقم 2، فإن هذه المعاني المستنبطة إذا لم يكن فيها سوى مجرد المناسبة فليست بذلك الأمر القوي، فإذا وقعت فيها الاحتمال فالصواب اتباع النص. هنا المناسبة، هنا اكتب ايه؟ ابداء المناسبة. خليها ابداء المناسبة، ضف كلمة ابداء. هل مجرد ابداء المناسبة ده بقى في الاصول في العلة يكفي في التعليل؟ هي كلمة المناسبة هنا بمعنى ابداء المناسبة. لا، لازم تتأكد من ان المناسبة صحيحة قطعية ودائمة مضطردة، قطعية ومضطردة. إذن مجرد إبداء المناسبة لا يكفي في التعليل، ولا يكفي في اعتماد المناسبة. المناسبة لازم تعتمدها بالاضطراد والقطعية. فهو بيقول إذا كان مجرد إبداء مناسبة، أنت بتبدي مناسبة بس ما تأكدتش منها، لم تتأكد منها، فليست بذلك الأمر قوي، لا تستطيع التعليل. فإذا وقعت فيها الاحتمالات ده كمان مناسبة، انت مجرد ابديت مناسبة ومحتملة كمان. احنا قلنا انه ايه، لا، ان هنا فكرة زيادة التنظيف احتمال، واحتمال يكون هناك شيء اخر. يبقى دي مناسبة مبداة وفيها احتمالات. يبقى في الحالة دي لما تكون مناسبة كده، مناسبة لم تصل الى درجة الاعتماد، يعني محتملة مش قطعية، مناسبة محتملة في نفس الوقت مجرد إبداء مناسبة، يبقى في الحالة دي لا، المناسبة لا تعتمد، والصواب العودة إلى الإيه؟ إلى النص. مناسبة يعني التعليل بمسلك المناسبة، يبقى ما تعللش، تعود للنص وتلتزم به، ويبقى اتباع النص هنا يعني تعبد بقى، هتخليه تعبد. التراب يعني التراب، خدت بالك؟ هذا هو. يبقى أيضا يبقى دي القاعدة التانية اللي بتخلينا ما نوافقش على موضوع الصابون والأشنان والغسلة السمنة محل التراب. ايه هي؟ ان هذه المعاني المستنبطة اذا لم يكن فيها سوى مجرد المناسبة مناسبة، فليست بذلك الامر قوي. فما بالك بقى اذا وقعت في هذه المناسبة الاحتمالات، يعني المناسبة يعني ابداء المناسبة، فليست بذلك الامر قوي. وإلا فمسلك المناسبة من المسالك القوية، بس بشرط اعتماده في النهاية، واخد بالك، بالشروط بتاعته، فليست بذلك. فإذا وقعت فيها الاحتمالات كمان، فالصواب اتباع النص، العودة إلى النص اللي هو التراب، مش لا تتعدى. خلاص. الدليل الثالث برضو على أنه لا يحل الصابون والأشنان والغسلة السمنة محل التراب أيضا فإن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال أو تخصيص مردود عند جميع الأصوليين. لو انت خليت الغسلة السامنة الصابون والأشنان الغسلة السامنة يحلوا محل التراب، أبطلت التراب، وإذا أبطلت التراب لا يجوز تبطل التراب أو تخصص، يعني تجعل حالة فيها تراب وحالة ليس فيها تراب. المعنى المستنبط اللي هو اللي انت قلته، اللي هو زيادة التنظيف، احنا قلنا نقسم على أساس زيادة التنظيف، إذا عاد على النص بإبطال أو تخصيص هذا مردود عند جميع الأصوليين، يبقى لابد من المحافظة على النص وعدم التفريط في النص في مقابل معنى يمكن أن يدمر يذهب للنص اللي هو التراب. يعني إذا المعنى أبطل التراب أو خصصه، لا، هذا أيضا من الأدلة التي تمنع هذا الأمر، ويجعل هذا الإبطال أو التخصيص عندما يعود على النص معنى يعني علة تعود على النص بإبطال أو تخصيص لا يجوز عند جميع الأصوليين. وهذا دليل آخر على أنه لا يجوز التطهير بالصابون والأشنان والغسلة السامنة بدلا من التراب.